الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 11 لعام 16 و2000. وقد وقفنا على باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله لكل خير: باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. إن ديننا دين المسلمين لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة.
نعم، هذا من قواعد الإسلام العامة. يقول الله عز وجل: ما جعلكم في الدين من حرج. يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمتى ما وجد الحرج فإنه معفو عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن مفهوم اليسر عند بعض الناس خطأ، يظن معنى اليسر أن الإنسان ينتهك حرمات الله فيفعل ما حرم الله، فإذا نهي عن ذلك قال: يا أخي الدين يسر. الدين يسر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من يسر الدين. الدين يسر أن يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني في الصوم. الدين يسر أن يقول الله في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. الدين يسر أن جعل الزكاة يسيرة قليلة جدا، ربع العشر، يعني 2.5%، 97% لك و 2.5% زكاة، وبركتها تعود إليك أيضا. الدين يسر لا معنى إيش، ليس بمعنى أن الإنسان يفرط فيه، وإنما أحكامه ميسرة. في الصلاة، في السفر تقصر الصلاة، وعند الحاجة تجمع الصلاة، وإذا ما استطاع إنسان أن يتوضأ يتيمم، وإذا ما استطاع يتيمم يسقط عنه التيمم، وإذا لبس خفين على طهارة جاز له أن يمسح عليهما بدل أن يغسل رجليه، يخلع الخفين ويغسل رجليه، لا، إذا لبس على طهارة جاز له أن يمسح على الخفين. هذا من يسر الإسلام، هذا مع الدين يسر. نعم.
ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضي حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقايا، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها. فإن الشارع رخص للمتوضي أن يمسح.
هنا يتبين لنا معنى العنوان في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، يعني من ذلك العمامة ومن ذاك الجبيرة. واضح؟ نعم.
فإن الشارع رخص للمتوضي أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها، تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم، تخفيفا منه عز وجل على عباده ودفعا للحرج عنهم. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت من الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر والسفر.
نعم، المسح الخفين في أحاديث كثيرة جدا تبلغ إيش درجة المتواتر، ولكنها متواترة معنى لا لفظا، يعني عدة أحاديث كلها تدل على مشروعية المسح الخفين. ليس بالضرورة أن يكون حديث واحد رواه أكثر من صحابي أو عدة من الصحابة، وإنما هي عدة أحاديث لكن موضوعها المسح الخفين. وهل ذكر الله عز وجل المسح الخفين في كتابه؟ نعم، على قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأرجلكم قراءة الجر حملت على ماذا؟ على أن مسح الخفين، يعني المسح على ماء الرجلين. الرجلان إما أن تغسل إذا كانت مكشوفتين، وإما أن تمسح إذا كانت مسترتين. واضح؟ قراءة الفتح قراءة حفص نقرأ بها فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة أخرى ثابتة سبعية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فحملت قراءة الجر على المسح على الخفين. نعم.
وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائف لا يقصرون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، وهو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.
طيب، إذن يعني لا ينبغي المسلم أبدا أن يكون في نفسه شيء على المسح من المسح على الخفين. في حديث كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به وأقره، ولذلك أصبح من علامات أهل السنة من سماتهم أنهم يمسحون على الخفين. حتى أن مسألة الخفين والمسألة الفقهية أوردوها في كتب العقيدة، يقول: ونرى المسح على الخفين، خلافا للرافضة فإنهم لا يرون المسح على الخفين ولا غسل الرجلين، إنما يرون ماذا؟ المسح على الرجلين. فإذا رأيت الرجل يمسح على رجليه في الوضوء وهي مكشوفة، عرف أنه إيش؟ مبتدع. وإذا رأيت الرجل يمسح على الخفين فهذا من علامات أهل السنة، يعني هذا الجانب هذا من علامات أهل السنة، ليس بالضرورة يكون سني، قد يكون مبتدع شيء ثاني في الاعتقاد أو حاجة. ولكن المقصود أن المسح أصبح شعار لأهل السنة، المسح على الخفين. نعم.
وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين.
لا، فعله أفضل من نزع الخفين، ليس فعله. اقرأ الآن. وحكم المسح على الخفين، أقرأ وحكم المسح على الخفين.
وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين، أخذًا برخصة الله عز وجل، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالفةً للمبتدعة. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمان، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.
نعم. شوف، يعني لو كان إنسان كان مسلم قد لبس خفين على طهارة وأراد أن يتوضأ، فهل أفضل أن يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل الرجلين، ولا الأفضل يتوضأ وضوءا كاملا ولا ينزع الخفين يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن تمسح إذا كنت قد لبستهما على طهارة، لأن المغيرة بن شعبة لما هوى إلى قدمي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طهارتين فمسح عليهم. لكن لو أن إنسان نزع خفيه وغسل رجليه وضوء صحيح، لكن حذاري أن يكون في نفسك شيء منه، حين ذلك كأنك إيش؟ تحرج مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون في اعتقادك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر أو تساهل في أمر الله، فماذا فعل؟ مسح الخفين. لا يجوز أبدا أن يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نجزم بأن من لبس الخفين على طهارة الأفضل في حقه على الأقل الأفضل في حقه أن يمسح عليهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بالرخصة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا شعار أهل السنة ويخالف من ذلك المبتدع. نعم.
ومدة
لكن يقول: فلا يشرع لبس الخفين يمسح عليهم. يعني واحد الآن يلبس لكي يمسح، لا ما في داعي، بل هذا لا يشرع، وإنما هو لابس من أجل أن يلبس، يحتاج لأن يلبس خفين، واضح؟ توضأ ولبسهما. فإذا حضرت الصلاة وقد انتقض وضوءه ويريد أن يتوضأ، يتوضأ ويمسح عليهم. نعم.
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام من ليالها. رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهم ويوما وليلة للمقيم.
نعم. سيأتي الآن يعني سيذكر شروط المسح على الخفين، لكن أهم شرطين فيهما أن يلمسهم على طهارة وأن يمسح في مدة المسح. ما هي مدة المسح؟ بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام لليالهن. نعم.
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.
طيب، هذه مسألة دقيقة. عرفنا الآن المسح متى كم مدة المقيم؟ كم؟ يوم وليلة. طيب، متى تبدأ المدة؟ بحيث من الساعة الفلانية إلى كم حتى يكون يوم وليلة؟ شوف، فرضنا أنه لبس الخفين الساعة 7 صباحا، توضأ ولبس الخفين وخرج فيه، الساعة كم؟ 7. الساعة 9 ضحا انتقض وضوءه، لبس كم؟ الساعة 7، انتقض وضوءه الساعة 9، توضأ لصلاة الظهر الساعة 11، توضأ ومسع الخفين. صار الآن عندنا ساعة لبس في الخفين، وساعة انتقض الوضوء، وساعة مسح على الخفين. طيب، الآن متى تبدأ المدة لليوم الثاني يوم وليلة؟ هل أنه يمسح إلى اليوم الثاني الساعة 7، أو إلى اليوم الثاني الساعة 9، أو إلى اليوم الثاني الساعة 11؟ القول الأول هذا بعيد، أنه إيش يبدأ مدة المسح أول ما يلبس، هذا نستبعده. بقي قولان. الشيخ يقول الآن، أول ما اختار الشيخ، أنه تبدأ مدة المسح أول ما انتقض وضوءه، فانتقض وضوءه الآن مسموح لأن يمسح في بداية السماح له بالمسح، هنا إيش بدأت المدة، فله أن يمسح الآن من الساعة 9 إلى اليوم الثاني الساعة 9. هذا القول. القول الثاني يقول، ومن العلماء من يرى أن مدة المسح تبدأ من أول مسح مسح، فلو انتقض وضوء الساعة 9 وتوضأ الساعة 11 ومسح، فمن حقه أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة كم؟ 11. واضح؟ واضح؟ وهذا هو إن شاء الله الراجح، لأن الحديث يشغل في النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة. لو أن قلنا يمسح ليل يوم الثاني أول انتقاض ما كمل يوم وليلة، وإنما هو يمسح يمارس المسح يوم وليلة، فيكون المسح من أول وضوء مسح فيهما بدأ التوقيت إلى اليوم الثاني يوم وليلة في الوقت نفسه الذي مسح فيه أول مرة. واضح؟ وعلى هذا يخطئ من يقول أن المسح على الخفين في حق المقيم 5 فروض. لا، ليس بالضرورة 5 فروض. فلو أن شخصا ما توضأ لصلاة الظهر الساعة 11 ومسع الخفين، بدأت مدة المسح، صح؟ صح؟ ثم استمر على وضوء حتى صلاة العشاء، هو متوضأ، نام، أذن الفجر، صلى صلاة الفجر، مسح. الآن كم فرض لحد الآن؟ كم فرض صلى؟ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صح؟ هذه 5 فروض. طيب، صار الضحى، أراد أن يتوضأ يمسح، من حقه قبل الظهر مسح، من حقه ثم صلى في المسح اللي قبل الظهر اليوم الثاني، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى 9 فروض في المسح، يجوز ولا يجوز؟ ها يجوز. فالقول بأنه يعني يمسح ويصلي 5 فروض خطأ، وإنما يمسح يوم وليلة، 5 فروض أقل أكثر، المهم يمسح يوم وليلة. ومدة المسح قيل أنها تبدأ من أول انتقاض، من أول حدث بعد أن لمس الخفين، وقيل من أول مسح، وهذا هو الراجح. أول ما مسح بدأ التوقيت إلى اليوم الثاني يمسح، من حقه أن يمسح، لو 10 مرات 15 مرة 5 مرات 3 مرات، المهم في الوقت يمسح ما شاء. نعم.
وشروط المسح على الخفين ونحوهما: وأولا، يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حالا يمسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أراد نسع خفيه وهو يتوضأ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند لبس الخفين. فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما فيها.
أن يلبسهما على طهارة، يعني توضأ وضوء فيه غسل رجلين، تمام، لبس الخفين، لبس على طهارة، متى ما انتقض وضوء أراد أن يتوضأ من حقه أن يمسح عليهما لأن لبسه مع طهارة. هذه المسألة دليلها صحيح وصريح، لكن من الفقهاء ماذا قال؟ قال لا يشترط. كيف لا يشترط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يفهم من هذا ماذا؟ أنه لو أدخلهما غير طاهرتين لما مسح عليهما، صح؟ واضح. قال لا، طاهرتين يعني نظيفتين، أراد بالطهارة المعنى اللغوي، فمن أدخل رجليه في الخف نظيفتين ولم يكن على وضوء، وأدخلهما نظيفتين، إذا حضر الوضوء وأراد أن يتوضأ له أن يمسح عليهما، مع أنه لما لبس إيش لم يكن على طهارة. وهذا بعيد من وجهين اثنين. الوجه الأول أن كلمة طهارة صحيح لغة تأتي بمعنى النظافة، لكن إذا وردت في لسان الشرع في الآيات في الأحاديث فتحمل على المعنى الشرعي، المعنى الشرعي اللي هو رفع الحدث، ليس المعنى اللغوي اللي هو النظافة. هذه واحدة. الوجه الثاني، ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رجليه متسختين وفي هذه المرة قال دعهما فإني أدخلتهما نظيفتين طاهرتين يعني نظيفتين، هذا مستبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم إيش عادة يدخل مرة ومرة يدخل رجله يعني وسختين، لا يمكن، فهذا مستبعد جدا. فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أنه كان على طهارة لم أدخلهما، فلا تمسح على الخفين ما لم تكن قد لبستهما على طهارة تامة كاملة. إيش طهارة إيش فيها لي؟ طهارة قد غسلت رجليك فيها وأدخلتهما، واضح؟ ثم عاد انتقض وضوء تبيه تحتاج إلى أن توضأ وتمسح عليه. نعم.
ثانيا، ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مقصورا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
نعم، هذا مثل ما تقدم معنا من شروط الوضوء أن يكون الماء مباحا لا مغصوبا ولا مسروقا. فأيضا لو أن إنسانا سرق خفا أو خفين ولبسهما أخذهم بالحرام، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لابد أن يمسح على خف مباح. كذلك لو أن رجلا لبس خفا أو جوربين مثلا من حرير، والحرير حرام على الرجال، فلا يجوز أن يمسح عليهما. نعم.
ثالثا، ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل.
وعلى هذا الآن في جوارب بعض الآن مدير حديث تكون أسفل الكعب، فهذا لم يشمل العضو الذي يجب غسله وهو الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فما تمسح على جوربين قد قطع إلى أسفل الكعب، لابد أن يكون قد ستر ردة كاملة. نعم.
فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، لأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق، فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره.
طيب، إذا كان هذا يعني الجورب شفاف، الصحيح أنه يجوز المسح، لأن لو كان لا يجوز المس على جورب شفاف لجاء النص، احتاج نص من الله ورسوله، واضح؟ لكن ما جاء. لكن لو أن شخصا ما لبس خفين من زجاج أو بلاستيك اللي كأنه زجاج، شفاف أو مشفاف، سمي لو أن يمسح عليهما ولا لا يمسح عليهما، مع أن القدم ترى من وراء الخف لأنه شفاف. فقضية بعض الشروط في الخف نفسها لا يكون شفافا، لا يكون مخرقا، لا لا، هذه ما لا دليل عليها. وكل المسلمين يتوضؤون يمسحون، كان احتاج دليل واضح يقال هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ما معنى تعم بها البلوى؟ أن كل الناس يحتاجون، ليست مسألة نادرة أو بعض الناس يفعلها، كل الناس. جاء دليل صريح واضح يقول أن إيش يشترط في الخف ألا يكون شفافاً، ألا يكون مخرقاً ونحو ذلك. لكن لم تأتي أدلة تنص على ذلك، دل على الأصل أنه يمسح على أي خف يصدق عليه أنه خف. نعم.
ويمسح على ما يقول مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصحيح الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.
طيب، وأنا الآن كم شرط ذكر الشيخ؟ في شرط يعني ذكره قبل عنوان شروط المسح، وهو أن يكون المسح في مدة المسح. ما هي مدة المسح؟ المقيم يوم ولا والمسافر ثلاثة أيام. واضح؟ الشرط الثاني أن يمسح على طهارة تامة. الشرط الثالث أن يكون الخف مباحا لا مقصوبا ولا حريرا بالنسبة لله. الشرط الرابع أن يكون ساترا للعضو الذي يريد أن يمسح عليه. صح؟ بعد ماذا؟ هذا الشرط. في شرط بعد وهو أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يمسح على خف أو على جورب نجس. فرضنا أن شخصا ما وطأ على نجاسة وقد إيش لبس جوربين، فوطأ بقدمه على بول، والبول هذا كان رطبا فانتقل إلى الجورب، هل يمسح عليهما؟ ها؟ ما يمسح عليهما، لابد أن يكون الممسوح عليه طاهرا. واضح؟ طيب، إذن هذا شرط من الشروط أن يكون الممسوح طاهرا، لا يجوز أن يمسح على النجس. بالنسبة لمدة المسح، لو أن شخصا ما كان مقيما، كل مقيم كم له أن يمسح؟ يوم وليلة. لما قضى يوم باقي له ليلة، سافر وهو قد لبس خفين، فالمدة تمتد حتى يكمل ثلاث أيام بالعادية. لكن لو كان مسافرا، هو مسافر لبس الخفين له ثلاث أيام ليلة، لكن في اليوم الذي سافر وبلغ بلده فصار مقيما، فحكم الآن إيش حكم؟ حكم المقيم، حكم المقيم. فإذا كان ما أتم بعد يوم وليلة يكمل يوم وليلة، إذا انتهى اليوم والليلة فينزع ويتوضأ وضوءا كاملا ويلبس، يستأنف اللبس، يستأنف المسح. نعم.
ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه من الرأس.
يعني لو لبس عمامة وأخرج من رأسه ناصية لا بأس، يمسح على الناصي ويكمل على العمامة إذا كانت هكذا تلبس العمامة. نعم.
الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. وقال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة بالطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.
طيب، هل يشترط ليمسح على العمامة أن يكون لبس العمامة على طهارة؟ فيكم؟ لا، ليس من الشرط. ما ذكرنا من الشروط المسح على العمامة أن يكون قد اعتمها على طهارة. فإن قال قائل: ما الفرق؟ الفرق أن المسح على الخفين هو بدل عن غسل الرجلين، بينما المسح على العمامة بدل عن المسح على الرأس. الفرق بين ما هو بدل عن غسل وما هو بدل عن المسح. فالخفان لابد أن تلبسهما على طهارة تمسح عليهم، أما العمامة حتى لو لبس على غير طهارة فله أن يمسح عليها. واضح؟ كذلك لا تشترط المدة في المسح على العمامة، بينما المسح الخفين في المدة يوم ليل المقيم 3 أيام لياليها المسافر. هل يشترط في العمامة أن تكون طاهرة؟ نعم. هل يشترط أن تكون مباحة؟ نعم. طيب، هنا أيضا في ذكر الشيخ مسألة بعض العلم يعتبرها من شروط المسح على الخفين، وهي أن يكون المسح في حدث أصغر لا في حدث أكبر. فلو أن شخصا ما وجبت عليه أو وجب عليه غسل جنابة، فهل نقول يغتسل ويمسح الخفين، ولا بد أن ينزع خفين ويغتسل؟ ينزع خفين ويغتسل غسلا كاملا. المسح على الخفين فقط في الوضوء الذي يسمى طهارة صغرى، لا يمسح على الخفين في الغسل اللي هو طهارة الكبرى. فبعضهم يعتبر هذا الشرط من الشروط، فيقول من شروط المسح على الخفين وأن يكون في طهارة صغرى وليس في طهارة كبرى. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي يقول: أمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فقال: إيش أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا في سفر إلا من جنابة، ولكن يعني ولكن نمسح من بول أو غائط أو نوم. واضح؟ طيب، كمل.
ويمسح على الجميرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على الرسوق الذي يجعل على القروح، وكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة.
طيب، بالنسبة للمسح على الجبيرة ما دليله؟ استدلوا بحيث فيه ضعف الحديث الذي شج رأسه. القصة صحيحة أن رجلا شج رأسه كان في سفر، فأفتوه أن يغتسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا؟ إنما دواء العي السؤال. في زيادة ما تصح، قال يعني لولا عصب عصبة أو نحو ذلك فمسح عليها، هذه ما تصح الزيادة، لكن هذا من ممن استدل به من يقول بمشروعية المسعى الجبير. دليلهم الثاني قالوا القياس، إذا جاز المسعى الخفين على العمامة مع أنه يلبسهما باختياره، بإمكان أن لا يلبس خفين ولا عمامة، ومع ذلك رخص له الشارع أو رخص له في الشرع أن يلبسهما ويمسح عليهم، فمن باب أولى إذا كان على جبيرة، عليه جبيرة في رجله وفي يده أن يمسح عليهم، وما جاز لما هو باختيارك من باب أولى أن تمسح على ما جبرت عليه، ما اضطررت إليه. طيب، يعني هل هناك من يقول ما في شيء اسمه مسح الجبيرة؟ نعم فيه، لأن يقول لا دليل عليه. طيب ماذا يفعل من مثلا في رجله أو في يده جبيرة أو جبس، ماذا يفعل؟ عند من يقول يمسح يمسح، واضح؟ وعند من يقول لا يمسح يقول هذا يعتبر مثل العضو المبتور، يعني واحد عنده رجل واحدة، واحدة مبتورة عنده رجل واحدة، كيف يتوضأ؟ يغسل رجل واحدة، الثانية متعذر غسلها، فهذا اللي على رجله جبيرة يتعذر عليه غسلها، فلذلك يسقط عنه. وممكن أن يقال ممكن أن يتيمم لأنه ما تعذر عنه استعمال الماء فيتيمم. ومنهم من قال يعني يمسح على الجبيرة، وهذا عليه مشايخنا وعلمائنا الشيخ الثمين وغيره، أنه الشيخ الثمين هنا إيش أن يمسح على الجبيرة. بالنسبة لمسح على الجبيرة ما يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة كما هو الحال في الخفين، ولا يشترط فيه المدة، قد يكون واحد الله عافينا وإياكم جبيرته تطول يمكن أشهر يمكن سنة حسب نوع الكسر، بخلاف المسعى الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام لياليها للمسافر، فهذا أيضا إيش ما يدخل فيه لا توقيت ولا شرط اللبس على الطهارة. نعم.
والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمن ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن.
يعني لو صحت هذه الزيادة أن كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة لكان هذا دليل صحيح وصريح على مشروعية المسح على الجبيرة، لكن هذه الزيادة يضعفها من يقول أنه لا يشرع المسح على الجبيرة. نعم.
محل المسح في هذه الحوالي
من؟
محل المسح من هذه الحوالي يمسح الظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة.
وصحيح الخف والجورب يمسح على الظاهر، العمام يمسح على أكثرها لأنه يمسح أصلا رأسه الأكثر، فيمسح على ما ظهر من العمام، واختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة، لأنه يمسح على الجبيرة ما يمسح فقط من أعلى، لا يمسح كلها. نعم.
وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجلين ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
طيب، من أهل العلم من يقول يمسح عليهما معا لظاهر الحديث، حديث المغيرة بن شعبة قال: فهويت لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. لم يقل إيش مسح على يميني ثم على شمالي، قال مسح عليهما، فقال هذا يدل على أن السنة المسح عليهما معا، هذا ظاهر الحديث. لكن لو مسح اليمنى ثم مسح على يمينه ثم على الشمال، أو حتى لو مسح على الشمال ثم على يمينه، الوضوء صحيح، لكن السنة ظاهر الحديث أنه مسح عليهما معا، واضح؟ ثم لا يلزم أن يصيب الماء كل ظهر الخف، لا، يبدأ من طرف صابع الرجلين إلى الكعبين يكفيه، لا يكون في نفسك شيء على مشروعية هذا الأمر. هذا دين الله عز وجل، لأنك أنت لما تتوضأ أصلا ماذا تفعل؟ ترفع الحدث، ترفع الحدث، يعني لا تزيل نجس أو وسخ حتى تقول كيف يكفي المسح. والدليل على ذلك أن المصلي أو المتوضأ إذا توضأ يمسح رأسه فيتبول أو يخرج من دبره ريح، يتوضأ إيش يسوي؟ يمسح رأسه، أو يأكل لحم جزور، الراجح أن أكل لحم جزور ينقض الوضوء، يأكل لحم جزور يتوضأ يمسح رأسه. إيش دخل هذا بهذا؟ جواب: أمر تعبدي. ما معنى أمر تعبدي؟ أحكام شرعية تنقسم لقسمين من هذه الحيثية، أحكام إيش؟ أمور تعبدية وأمور معقولة المعنى. معنى معقولة المعنى أن العقل يدرك لماذا أمرنا، لماذا نهينا. وأمور أخرى إيش؟ أمور تعبدية، يعني رب العالمين تعبد عباده أن يعبدوه، شرع لهم أن يعبدوه بكذا وكذا وكذا. فلو سألناك سؤال: لماذا صلاة الفجر ركعتان، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع؟ لما ما في جواب إلا تقول هكذا شرع والأمر تعبدي. لماذا الطواف بالبيت سبعة أشواط؟ لماذا ليس أكثر أو أقل؟ الجواب: الأمر تعبدي. لماذا يتوضأ المتوضأ ويمسح رأسه؟ يتبول يتوضأ يمسح رأسه، لماذا؟ الأمر تعبدي. لماذا صلاة العشاء جهرية وصلاة الظهر سرية؟ الأمر تعبدي. لماذا صلاة الجمعة جهرية وصلاة الظهر سرية؟ أن هذه بدل هذه والوقت واحد. الأمر تعبدي، هذا معنى الأمر تعبدي، أنك لا تدرك الحكمة، وإنما رب العالمين ابتلانا واختبرنا أن نعبده بكذا وكذا وكذا، فحينئذ نمتثل أمر الله عز وجل. الحكمة من ذلك، ما هي الحكمة من ذلك؟ أنه أمر تعبدي حتى نقيم العبادة لله فنمتثل أمره. فإذاك لو أن شخصا ما توضأ وضوءا كاملا، مع قيامه من الوضوء أخرج ريحا أو خرج منه ريح، لازمه أن يجلس مرة أخرى ويتوضأ ويمسح رأسه، صح؟ لماذا؟ أمر تعبدي. بل لو دخل في البحر وهو على جنابه ولم ينوي رفع الحدث قص جنابه، وبقي ساعة ساعتين في الماء في البحر ما ارتفعت جنابته حتى ينوي رفع الحدث، حتى ينوي رفع الحدث، حتى ينوي رفع الجنابة، فإذا خرج من البحر أخذ صاعا من ماء وعمم بدنه مع مضمض استنشاق ارتفعت جنابته. لماذا ما ارتفعت لما كان يسبح في البحر منغمس في الماء يغوص؟ لأنه ما نوى، والنية شرط لصحة العمل، فلا بد من النية. فالأمر تعبدي، واضح الآن؟ سمعت الأمر التعبدي؟ إيش قسم الأمر التعبدي؟ معقول المعنى، إما أن يكون معقول معنى وإما أن يكون تعبدي. نعم.
باب في بيان
طب إزالة النجاسات، إزالة النجاسات أمر تعبدي ولا معقول المعنى ولا الله أعلم؟ معقول المعنى. فلذلك لو أن شخصا ما وطأ نجاسة بنعله، هو ماشي في الشارع في نجاس وطأ، ثم مشى إلى المسجد ماشي 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 وهو يمشي ذهبت هذه النجاسة من مشيه على الأرض، دخل المسجد يريد أن يصلي بنعليه وهذا جائز، نظر في نعليه ما في نجاسة، هل نوى أن يزيل النجاسة؟ ما نوى. هل زالت ولا ما زالت؟ مع أنه ما قصد ذلك، ما نوى ذلك. نقول المهم النجاسة تزول، لا يحتاج أن ينوي إزالتها، كما لو أن شخصا ما وضع ثوبا في نجاسة، ذهب ليأتي بالماء ليغسل ثوبه وإلا هذا الثوب صابهما مثلا نزع إلى مطر ولا واحد، ما نوى أن يزيل النجاسة، لكن زالت بنفسها من الشمس أو من المطر، تعتبر زالت ولا لا؟ زالت، لأن إزالة النجاسات هذا إيش؟ من باب معقول المعنى. نعم.
لكن إذا زالت من المطر
إذا زالت من الشمس.
مين قد كلمت؟
إذا نجس على الثوب.
إيه.
إذا زالت حرارة الشمس.
إحنا نجيب لكبر سنك ولا ما يصير السؤال الآن قبل الدرس ومن بعيد بس الكبير السن لازم تقدير واحترام. يلا خلاص خليك دافي ناقة. قلت لك كبير بالسن واضح إنك شايب. خلي 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 خلي, خلي. خليك بس مازحك أنا. طيب شنو سؤالك؟
الثوب صار نجاسة.
إيه. حرارة
الشمس
نشفت النجاسة. إيش قلنا الآن جواب على السؤال؟ زالت النجاسة ما نوى من حرارة الشمس من كذا ونشف. ها؟
أغلب النجاسة المعنوية عليه؟
لا ما في النجاسة الحسية. النجاسة حسية. ذاك رفع الحدث له المعنوي. أما النجاسة أمر حسي.
زالت
بحرارة الشمس من ماء المطر من مسحة في التراب. ها؟ خلاص زالت. واضح؟ المهم تزول بأي طريقة بنية غير نية هذه إزالة النجاسة. نعم.
باب في بيان ما الوضوء. عرفت المناسبة كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك.
نعم هذا كل شيء يا إخوان له نواقض ولذلك لازم تعرف نواقض حتى نواقض الإسلام نواقض التوحيد نواقض الإيمان نواقض الوضوء هذا لا بد منه. يقول عرفت الشر على الشر ولكن توقيه ومن لا يعرف الشر بخير يقع فيه. كيف أعرف أن الوضوء ما زال مستمر ما زال صحيح؟ لا بد أن أعرف نواقضه كما عرفت أنا أحكامه فروض الوضوء صفة الوضوء لا بد أن نعرف ماذا نواقض. نعم.
فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد.
أن للوضوء مفسدات.
أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع له الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد.
نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد. إذا مبطلات الوضوء هي نواقض الوضوء. نعم.
وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه.
انتبهوا لهذه القاعدة. النواقض أمور عينها الشارع. فإذا ثبتت الطهارة بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي وراح نحتاج إليها. فمثلا لو انتهت مدة المسح واحد مثل المثال ضربناه توضأ الساعة 11 ومسح له أن يمسحه مقيم كم؟
يوم
وليلة إلى اليوم الثاني الساعة 11 صح؟ توضأ الساعة 10 ومسح لما صارت الساعة 11 12 انتهت المدة هل له حق الآن أن يمسح؟ لا يحق له أن يمسح. لكن هل بانتهاء مدة المسح ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. لماذا لا ينتقض؟ لأن لا دليل على نقضه. الطهارة إذا ثبت بدليل شرعي لا يقال بنقضها إلا بدليل شرعي. واحد توضأ ولكن أكل لحم الجزور ينتقض وضوء ولا لا؟ طيب إذا أكل لحم بقر لماذا؟ دليل شرعي. هذه في دليل فيها حديث أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم إذا لحم الإبل ينقض الوضوء لكن لحم البقر لحم الغنم ما لا دليل. واضح؟ كذلك مثلا إذا لبس الخف على طهارة ومسح في مدة المسح والشروط تامة أن وضوء كامل صح فنزع الخف وصلى بلا خف يصح ولا يصح؟ يصح. بعض الفقهاء يقول لا ما يصح ما تصح صلاته ولا وضوء لم نزع الخف الذي مسح عليه فنزعه ينقض وضوء. ايش يجيبون عليهم الذي يقول لا ينقض؟ يقول ثبتت طهارته بدليل شرعي فلا تنتقض الا بدليل شرعي. ما الدليل على ان نزع الخف ينقض الوضوء؟ لا دليل. بل قالوا هذا مثل الذي توضا ومسح راسه ثم اتى الحلق فحلق شعره الذي مسح عليه وكمل إلى المسجد صلي ولا ما يصلي؟ ها شوف حلق الشعر اللي مسح عليه صلي دليل ثابت طهارته بدليل الشرعي. فلا تنتقض إلا بدليل. ما الدليل على اللي يحلق رأسه ها ينتقض؟ لا دليل. فكما أن يعني أركان الوضوء صفة الوضوء كله على أدلة كله بالأدلة، كذلك النواقض لا بد لها من دليل. فما نقول شيء فلا ناقض للوضوء إلا بدليل يدل على أنه ناقض. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب تفضل.
وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مضمنة
السبيلين إلا هم القبل والدبر، وهذا يعني كل ما يخرج من القبل والدبر إيش؟ ناقض الوضوء. ما الذي يخرج؟ معلوم يخرج إما بول أو مني أو مذي أو ودي، غائط، ريح، هذا كله إيش؟ ناقض الوضوء. ولد يخرج، إفرازات المرأة الحامل اللي حملت ممكن يخرج من إفرازات، هذا صحيح أنها ليست ناقض الوضوء وفيها مشقة أيضا، يعني تخرج بشكل مستمر، هذا مثل العرق ينزل، هذا ليس ناقض وليس حتى نجس، لأنه يخرج إيش من الرحم ليس من المثانة، ما هو بول، فلا ينقض الوضوء لو قلنا بأنه ناقض الوضوء في مشقة على النساء الحوامل. إذا هو لما يقول خارج من السبيلين ليس على الإطلاق، ولكن يعني أكثر ما يخرج من السبيلين هو ناقض الوضوء. طيب الدم ممكن يخرج دم صح؟ كالحيض أيضا ناقض الوضوء. نعم.
وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مضمنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منهم فأقيمة
المظنة
مظنة
مقام الحدث
مقام الحدث.
سيأتي كلامك.
وإليك بيان ذلك بالتفصيل.
بالتفصيل. نعم.
أولا الخارج من سبيل، أي مخرج البول مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة
أو مديا منيا أو مديا
أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا.
طيب البول معروف، لكن ما الفرق بين المني والمدي؟ أيضا معرفة هذا مهم، الإنسان مبتلى بالأحكام هذه. المني صفته أبيض خافر، خافر ها معروف خافر ها ثقيل أبيض خافر، يخرج بتدفق يحصل بعده فتور في الجسم لتمام الشهر، له رائحة مثل رائحة الطلع يقول، يعني سبحان الله شوف تفاوت المني عن المذي في هذه الصفات حتى يعرف، لأن أحكام هذا تختلف عن أحكام هذا، ولذلك يحصل إيش في ناس عميان أعمى، فإذا عرف هاي الأحكام الفرق وإن كان هو أعمى ما رأى يعرف أن هذا مني أو مذي صح. فالمني يخرج بتدفق أبيض خافر، يخرج بتدفق يحصل الجسم فتور بعد خروجه، واضحة؟ بعد على أن قال وله رائحة، رائحة كرائحة الطعام. المذي، المذي سائل شفاف، سائل شفاف لزج، سمعت لزج؟ يعني فيه لزوجة، لو مسك بين أصبعين في شلون العسل فيه لزوجة، هذا المذي أيضا فيه لزج، سائل شفاف لزج، يخرج عند مقدمات الجماع والمداعبة الزوجة، لا يحصل بعده فتور في الجسم ولا تتم به الشهوة، يعني ما تشبع الإنسان من شهوته لمجرد نزول إيش المني منه. هذا حكامة تختلف عنها عن المني، المني يوجب غسل، يوجب الغسل باغتسال، بينما المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. شوف العلم نور، لو أن شخصا ما يفرق من المني والمذي ربما كلما نزل منه أو خرج منه مذي ماذا يفعل؟ يذهب ويغتسل بمشقة عليه، وهو الحمد لله ما في غسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي المشهور قال: كنت رجل مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المذي متى يخرج؟ عند مقدمات الجماع. وزوجة علي من؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمرت الأسود أو المغداد الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فالحكم يختلف حتى من حيث الطهارة والنجاسة. المني مع أنه يوجب غسل طاهر، والمذي مع أنه يوجب وضوء نجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بغسل الذكر من المذي، قال: اغسل ذكرك. فالأمر بالغسل دليل النجاسة، بينما المني طاهر لأن لا دليل على نجاسته، ولأنه منه خلق الأنبياء والمرسلون والصديقون والمؤمنون، فلا دليل على نجاسته. ولو قيل أنه نجس للزم ذاك أن يكون أصل الإنسان وهو مخلوق من ماء مهين أن يكون نجسا. ومن الطرائف التي تذكر في كتب الفقه أن تناقش اثنان يقول أحدهما بطهارة المني ويقول آخر بنجاسته، هذا يقول طاهر يقول نجس. فدخل عليهم ثالث فيما تتناظران، فقال الذي يقول بطهارة المني، قال: أجادله أقول أن المني طاهر وأصلك طاهر لأنك أنت من مني، فيأبى إلا أن أصله نجس. يقول: أنا أقول له طاهر أنت من مني وأنت، يقول: لا، فيأبى إلا أن أصله نجس. فلا دليل عن نجاسة المني، ولأنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة الله عن إيش يعني إذا كان يابسا تحته بظفرها، ما احتاج تذهب وتغسل الثوب أو الفراش ونحو ذلك. واضح؟ طيب، في شيء ثالث يخرج من الإنسان أيضا، قلنا المني والمذي، ها البول معروف، الودي. الودي هذا قطرات بيضاء تخرج عقب البول، بعد ما يتبول الإنسان آخر البول تخرج منه قطرات بيضاء، هي شبيهة بالمني من حيث اللون البياض، لكن ما تخرج بتدفق كالمني ولا يحصل فيها شهوة، وإنما هي تخرج. طبعا هذه نجسة. لماذا؟ لأنها أصلا خارج مع البول. هي هذه تحصل عند المرض، الإنسان مريض أو مرهق جدا ممكن تخرج منه قطرات. اللي ما يعرف الودي ماذا يفعل؟ ربما يظنه مني ويذهب ويغتسل. ثم لما قلنا أن المني يخرج بتدفق وتتم به الشهوة، معنى هذا لو أن إنسانا كان مريضا فيه مرض من أمراض الله عافين وإياكم، ينزل منه مني من غير شهوة من غير تدفق، فهذا لا يجب له الغسل، لأن لابد من المني من الجنابة غسل الجنابة أن يخرج بتدفق وأن تتم به الشهوة، هذا إحكام ضروري جدا. قال: دم استحاضة. دم الاستحاضة هو عرق يصيب المرأة في رحمها فتنزف بشكل مستمر تماما كالذي يكون فيه رعاف. في ناس يعني عنده شعيرات الدم في أنفه ضعيفة بشكل لو يعطس ممكن ينزل منها، كل يوم ينام ممكن يجي على فراشه من الدم، صح؟ ليس كذلك؟ وفي ناس مبتلى باللثة أيضا على طول دم ينزل منها. هذا النزيف من اللثة أو الرعاف مثله يكون في عرق في رحم المرأة ينزف دم. نزوف الدم هذا أيش يسمى هذا الدم؟ دم استحاضة. هذا الكلام عن دم الحيض. دم الحيض له أحكامه، نجس ولا تصلي المرأة ولا تصوم أثناء حيضها، ولا يطلق زوجها وهي حائض، ولا تطوف البيت وهي حائض، شوف تختلف، ولا تمس المصحف وهي حائض، ولا يقربها زوجها لا يجامعها. النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا في كتابه يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى لا تقربهن يعني إيش؟ النهي عن الجماع المرأة، بينما المستحاضة لا بأس أن يعاشرها زوجها. تختلف الأحكام. عرفنا الدم المستحاضة يا إخوان نزيف مثل الرعاف مثل الدم الذي ينزف إيش من اللثة. أيضا يخرج الإنسان أو غائطا أو غائطا. الغائط سمي غائط لماذا؟ كناية عن المكان الذي تقضى فيه الحاجة. كانوا ما اتخذوا المراحيض في بيوتهم مثل حال العاجم آنذاك ومثل حالنا اليوم، كلنا عندنا مراحيض في بيوتنا. ماذا يفعلونهم؟ يخرجون إلى مكان منخفض، يسمى هذا المكان منخفض الغائط، ويقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني يذهبون إلى هذا المكان ليقضون فيه الحاجة ويرجعون. فسميت الفضلة التي تخرج من الإنسان غائط نسبة إلى المكان الذي يذهب إليه وتقضى فيه الحاجة. ويسمى أيضا البراز. لماذا يسمى براز؟ لأن كان الذي يريد أن يقضي حاجة ماذا يفعل؟ يبرز، يبتعد عن الناس فيقضي حاجته. فسميت هذه الفضلة برازا نسبة إلى فعل الإنسان إذا أراد الحاجة يتبرز، يعني يبتعد. واضح؟ طيب، هذا كله إيش مما يخرج من كذلك؟ يخرج الريح، سواء كان هذا الريح بصوت أو من غير صوت. إذا خرج من الإنسان كما قال أبو هريرة: فساء أو ضراط. صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، لا يقول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة: ما معنى إذا أحدث؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، يعني الفرق بينهما، يعني بالصوت أو من غير صوت. إذا خرج من الإنسان بطل، انتقض وضوءه، ولا بطل وضوءه، ولا فسد وضوءه. هذا نفس المعنى، مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء. نعم، كمل.
فإن كان الخارج بولاً أو غائطاً فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع.
هذا ما في خلاف، البول والغائط ناقض الوضوء بالنص والإجماع. نعم.
قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، وإن كان منياً أو منياً فهو.
ما معنى أو جاء أحد منكم من الغائط؟ يعني المكان الذي يقضون فيه الحاجة. نعم.
وإن كان منياً أو منياً فهو يوضو الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا يوضو خروج دم الاستحاضة.
وإن كان منياً أو منياً فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. طيب.
وكذا يوضو خروج دم الاستحاضة، ودم وهو دم الفساد لا دم حيض.
لا دم حيض.
وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرض. رواه أبو داود والدارقطني، وقال إسناده كلهم ثقات. وكذا يقول الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وقلنا أن أبا هريرة فسر إيش حرار الحديث؟ فسر معنى إذا أحدث. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
طيب، هذا أيضا يعني أخذ منه قاعدة من قواعد الحديث هذا: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مشهور حديث عبد الله بن زيد، يعني الرجل يجد في نفسه شيء، يعني كما يقول يقال غرغر في بطنه لكن ما أخرج شيء، فماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. أثناء الصلاة يصلي، جاءت غرغرة في بطنه، قال: لا ينصرف، يعني ما يقطع صلاته ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا واضح، يجد ريحا يعني يشم ريحا، يعني إذا خرج منه ريح سواء بصوت أو من غير صوت تأكد يقطع صلاته ينصرف، يذهب يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. واضح؟ ما القاعدة التي استفيدت من هذا الحديث؟ قاعدة من القواعد: أن اليقين لا يزول بالشك. هو متأكد أنه متوضي لكن شك هل حصل معه شيء ولا، قال: لا ينصرف. حتى إذا تأكد أنه فعلا خرج منه شيء فحينئذ ينصرف من صلاته. فقالوا: اليقين لا يزول بالشك. متأكد؟ شكيت؟ خليك على ما أنت متأكد. مجرد شك ما يخرجك من اليقين إذا كنت متيقنا. واضح؟ نعم.
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والطين والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، على قولين والراجح أنه لا ينقضه، ولكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن.
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين، طبعا البدن تخرج منه أشياء كثيرة ولا لا؟ مثل إيش؟ العرق، الدم، الصديد، الرعاف، الدم ينزل من الأنف، أيضا يعني فضلات، نخامة نحو ذلك، كل يخرج من البدن، القيح إذا كان في جروح، كل هالأشياء يا إخوان الراجح أنها ما تفسد الوضوء. لكن هل هي موضع إجماع اتفاق؟ لا. فمثلا القيء، ما هو القيء؟ ما يرجع الإنسان يستفرغه، هذا لو تعمد يستفرغ وهو صائم القيء هذا بالتعمد يفسد الصوم صح؟ لكن لو قاء الإنسان سواء متعمد أو غير متعمد هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الراجح لا ينتقض. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء وتوضأ، طيب هذا يدل على الاستحباب، إذا قاء الإنسان يذهب ويتوضأ. لماذا يدل على الاستحباب؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن الأمر، ما أمر هو فعل، فيدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر من غير لا يأمر فقط هو فعل على الاستحباب. الأمر الوجوب يحتاج لماذا؟ أمر. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو قال من قاء فليتوضأ صحيح، لكن هو قاء وتوضأ، فيستحب أن من قاء أن يتوضأ، لكن ما يجب. واضح؟ طيب أيضا من المختلف فيه إذا خرج الإنسان دم من يده من رأسه من رجله هل ينتقض وضوء أم لا؟ من أهل العلم أن يقول ينتقض، ينتقض، خرج من الدم انتقض وضوء توضأ من جديد. ومن قال لا ينتقض لأنه لا دليل على أنه ينتقض. واضح؟ طيب ومنهم من توسط قال إن خرج دم فاحش كثير نزف هذا ناقض الوضوء يجب أن يتوضأ، وإن خرج دم يسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. كيف يسير؟ إنسان مثلا فيه بثرة حبة خرج منه دم أو من طرف أظفرة هذا ما ينقض الوضوء. إنسان صاب جرح رجلة بيده رأس نزف هذا ينقض الوضوء. طيب كيف يعرف القليل من الكثير؟ قال بالعرف، لا نسب من الدم أي والله دم واجد، أي والله واجد صح هذا كثير، فما تعرف على الناس أنه كثير فهو كثير، وما تعرف الناس أنه لا جرح بسيط هذا يسير. ففرقوا منهم من فرق بين الدم الكثير الفاحش والدم القليل، فقال إذا الدم كثير ينقض الوضوء، الدم قليل لا ينقض الوضوء. طيب لماذا؟ قال الدم الكثير هذا مثل يعني يقاس على البول، البول خارج من البدن والدم خارج من البدن، فكما أن هذا يخرج من البدن وهذا يخرج من البدن فهو ناقض الوضوء. قال ما هو دليل؟ لأنه خارج من البدن ناقض الوضوء. طيب العرق، في ناس يعرق مع الحر مع الصيف هو شديد العرق يمكن أكثر من الدم اللي ينزل، في ناس يسبح عرق، هل العرق ينقض الوضوء؟ هذا بالإجماع ما ينقض الوضوء. وخارج من البدن قال صحيح إن في شيء يخرج من البدن ليس بناقض كالعرق، وفي شيء يخرج من البدن وهو ناقض كالبول، فخلينا نتوسط، ما كان كثيرا ناقض، ما كان قليلا ليس بناقض. لكن أيضا ما سلموا لهم، قالوا ما في داعي كثير وقليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا البول نجس وناقض الوضوء، كم قدر منه النجس والناقض الوضوء؟ لو قطرة أو ربع لتر ناقض هذا أو هذا. فإذا كان الدم ناقضا فالمفروض يكون ناقض إيش؟ الكثير والقليل. إن لم يكن ناقضا فالكثير والقليل. فلذلك يعني الراجح والله أعلم أنه ليس بناقض، كما استدلوا أيضا بماذا؟ لأن الصحابة كانوا تصيبهم الجروحات أو الجراحات في الجهاد ونحن. مع ذلك والأمر معروف الناس عندنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قال لهم إيش من أصابه الجرح أو من نزف دما أو نحو ذلك فليتوضأ؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والصحابة كانوا يصلون عليهم جروح في الجهاد وغيره، ومع ذلك ما كانوا يجدد الوضوء لأن فيهم جروح. نعم.
ثانيا، من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو أخطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة.
نعم، هذا طبعا واضح أن من ذهب عقله بجنون صلى الله عليه وسلم أو إغماء أو نوم أو سكر، واحد شرب خمر وسكر ذهب عقله، أو أخذ بنج مخدر ذهب عقله ما يشرب، هذا انتقل وضوءه. قال لماذا؟ قال لأن هذا مظنة لخروج الريح منه، احتماله ما يشعر نفسه يكون قد خرج منه ريح، فأقيمت المظنة مقام المعنى. ما معنى المعنى؟ إن للتوكيد، صح؟ المظنة ظن، المعنى الأكيد، فأقيمت المظنة مقام المعنى، فاعتبره إيش؟ ناقض الوضوء. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو صفوان رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني النوم نتوضأ نمسح الخفين، الجنابة لا ننزع خفين ونغتسل، هذا واضح. وفي حديث ماله في الباب، مش معك في الباب يعني في الموضوع تكلم فيه الآن، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، العين الوكاء هو الخيط الذي تربط فيه فتحة القربة، قربة فيها ماء ولا فيها زيت ولا فيها سمن، حطوا إيش في رأسه وكاء، ها، عشان ما يخرج اللي فيها، حتى لو نزلتها ما يخرج فيها، هذا الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن العين بالنسبة للبدن بمنزلة الوكاء الذي يربط فيه فتحة القربة، صح؟ قال فإذا نامت العين انطلق الوكاء. شوف التشبيه العجيب، الآن عرفتم القربة لها وكاء، خيط تربط فيه القربة حتى لا يخرج منها السائل، صح؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم العين بماذا؟ بالوكاء. شبه يعني معدة الإنسان أو جوف الإنسان بالقربة، إذا انحل الوكاء خرج ما فيه، إذا نامت العين خرج من الإنسان الريح وهو لا يشعر. فقال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهل، السهل مقعدة، مقعدة الإنسان، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، واضح؟ فهذا الحديث دل على ماذا؟ على أن النوم ناقض الوضوء. لكن يعارض هذا الحديث الشيخ يقول جمعا بين الأحاديث أن الصحابة كان منهم من ينام وهم ينتظرون الصلاة على ما تقام الصلاة، ربما ناموا بعضهم يغط إلى يومنا هذا، بعض الناس ينام صلاة خطبة الجمعة، يقوم بعض الناس مع الجمعة الغداء الجمعة وتغدى وفي وقت طويل خاصة بالصيف ما تبي تتلين شوي، قال له خليت لي غفوة في الخطبة شوي، حتى اللي نايم طول الخطبة المسكين خليت لي غفوة. المهم في ناس ينام في الخطبة ولا لا ينام حتى وينتظر صلاة الفجر، هذا النوم ناقض وليس بناقض. أحسن ما يقال في هذا التفصيل، لأن مسألة النوم هذه فيها أقوال، منهم من قال ينقض مطلقا أي نوم ناقض، ومنهم قال لا ينقض مطلقا، لو ينام لثلاث أربع ساعات يقوم يصلي، منهم من قال إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة، يعني هو ساجد وهو جالس التشهد جاه نوم لا ينتقض، منهم من قال إذا نام وقد مكن مقعدته من الأرض لا ينقض، أما إذا نام غير ممكن مقعدته من الأرض لا ينقض، واضح؟ يعني هكذا الأقوال تفسير، أقوال كل واحد يفسر شيء. أحسن ما يقال في هذا
أنه إذا نام نوما يغلب على ظن أنه لو خرج منه شيء ما كان ليشعر بنفسه. يعني غرقان بالنوم يمكن بعد شايف أحلام سعيدة. هذا إيش وضعه؟ ها نايم نوم. هذا فعلا مظنة لخروج منه ريحه ولا يشعر نفسه. فالمظنة أنه تحمل محل ها المأنة. فنقول إذا نام نوما عميقا غرق بالنوم بحيث لو يتوقع لو خرج منه ريح ما يشعر نفسه ها فهذا ناخذ وضوء. أما لو نام نوما يسيرا نعسان نعس شديد يعني حتى أول كلمة تكلمه يشعر نفسه بحيث لو غلب على ظنه لو أخرج ريح في هذه اللحظة كان سيشعر بنفسه. فهذا ها نوم لا ينقض الوضوء دمعا بلا حد. واضح؟ طيب هذا تقولون إيه واضح أنا ما أدري عنكم ها؟ طيب كمل.
ثالثا من وقت الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء.
طيب هذه مسألة المسائل يعني أظن فيما أذكر انفرد فيه مذهب الإمام أحمد فقط عند الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء. في حديث صحيح صحيح مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. واضح صحيح وصريح. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فدل هذا الحديث الصحيح الصريح على أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. وبه قال الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة. طيب عند الشافعي مثل الله ما ينقض. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث منسوخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار. مما مسته النار يعني في البداية كان النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء أكله قد طبخ في النار ها يتوضأ من بعده. لكن بعد ذلك آخر العهدين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار. يعني يأكل شيء مطبوخ وعلى وضوء، يأكل شيء مطبوخ مسته النار ويذهب ويصلي. فقال هذا دليل على أن أكل لحم الإبل منسوخ مع ما نسخ من بقية اللحوم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل شيء مما مسته النار توضأ. فقال هذا الحديث صحيح أنه صحيح لكنه منسوخ. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وأجيب رد عليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنا أتوضأ من لحم الإبل علق الحكم على لحم الإبل لا على أن كونه إيش نيئا أو مطبوخا. بل لو أن أحدا ما أكل لحم إبل نيئا هذا كان يعمله سابقا لحم مجفف يصير مثل ايش يعني مثل مكسرات قاعد ياكلها ما كان فيه الاشياء. فواحد حط له لحم ابل ها واكل قطعه صغيره ما هي مطبوخه يابسه ينقض ولا ينقض؟ ينقض. لان النبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ ماذا قال؟ علق ماذا على ماذا؟ علق الوضوء على اكل لحم الابل لا لكونه مطبوخا او نيئا. هذا واحد. اثنان الحديث نفسه عرض عليه عليه الصلاة والسلام ماذا وماذا؟ لحم الإبل ولحم الغنم ففرق بينهما. فلو كان الموضوع مطبوخ أو ليس مطبوخ لكان الحكم واحدا. لكن قيله أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. واضح؟ واضح. فهذا دليل صحيح صريح وهو الأقوى أن من لك أكل لحم الإبل لزمه أن يتوضأ. مسألة إذا أكل كبد الإبل كبد الإبل هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ ها؟ ينتقض؟ ها محمد البحريني ينتقض؟ تأكلون إبل؟ كله سمك أنت ها؟ طيب ينتقض يا أخوان لأن لحم الإبل ليس المراد اللحم دون الكبد دون الأمعاء دون الكرش دون لا كل ما يعني يؤكل من الإبل يقال عنه لحم. واستدلوا بماذا؟ قال لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير، ها، فهل يجوز أن يأكل أحد كبد الخنزير أو كرش الخنزير أو قلب الخنزير أو باطن الخنزير؟ لا يجوز. لحم الخنزير كل جزيئات الخنزير حرام. واضح؟ طيب، شحم الإبل ينقض أو لا ينقض؟ ينقض، لأن اللحم هذا يطلق على ماذا؟ على الشحم واللحم، كما أنه لحم الخنزير حرام ماذا وماذا؟ ها، لحمه وشحمه. طيب، واحد شرب حليب إبل، حليب نياك، ينتقض أو لا ينتقض؟ لا ينتقض. ها، لماذا؟ الحليب ليس اللحم. أشرب حليب نياك وصل إذا كنت على وضوء فلا ينتقض. طيب، واحد احتسى مرق لحم إبل، ينقض أو لا ينقض؟ ها، ينقض؟ ينقض لا ينقض؟ الله أعلم، الله أعلم. زين، شوف، ينظر إذا كان هذا اللحم في المرق قد تحلل، بحيث أنك أنت إذا شربت هذا المرق يعني يدخل في جوفك جزيئات من اللحم، ينقض ما في شيء. لكن هب أن هذه المرقة خفيفة جدا حتى اللحم لم يتحلل معها فلا ينقض، لكن الأحوط ها توضأ. واضح؟ هذه مسائل تتعلق في لحم الإبل. طيب، كمل، ترى درسنا ليه 9:30، حد يقول طولنا، ها، بعد بكير، الله أكبر، تعجبني والله.
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها،
هم نطول على بعض الناس يقول قسم بالله آخر مرة حضر، فلازم داريه معي شوي. كمل.
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت.
طيب، هناك مسائل اختلف أهل العلم في نقضها من عدمه، منها مس الذكر. مس الذكر ويقال مس الفرج، سبب الخلاف أن فيها حديثين، حديث يسمى عند الفقهاء المحدثين حديث طلق بن علي، والآخر حديث صفوة بصرة من صفوة، بصرة وحديث طلق. حديث طلق يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله طلق إذا مس ذكره في الصلاة، كما يقول بعض المشايخ من الشيخ الألباني ما عندهم ملابس داخلية، لو واحد وضع يده داخل في بدنه فمس ذكره أثناء الصلاة، يمس الرجل يمس ذكره في الصلاة حكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، بضعة أو بضعة، يعني كما يمس أنفه أو يمس أذنه فما هو إلا جزء من جسمك. فحديث طلق هذا واضح بأن مس الذكر لا، ما هو إلا بضعة منك أو بضعة منك. حديث بصرة بن صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، في الفاظ الحديث إذا أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، صحيح وصريح. على ماذا؟ على أن مس الذكر ها ناقض الوضوء. فجاء القول الأول بأنه لا ينقض مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا بضعة منك. القول الثاني ينقض مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. واضح؟ طيب، أنتم ماذا جوابكم على الحديث الثاني وأنتم ماذا جوابكم على الحديث الأول؟ واضح؟ قال من قال لا ينقض الوضوء مس الذكر الذين يقوم بحديث طلق بن علي قالوا لا ينقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو إلا بضعة منك، وحديث بسرى منسوخ بحديث طلق. وأنتم؟ قال الذين يقول مس الذكر ينقض الوضوء القائلون بحديث بسرى بن صفوان من مس الذكر فيتوضأ، واضح وصريح وصحيح ناقض الوضوء، وحديث طلق منسوخ. فادعى كل منهما ماذا؟ أن حديث المخالف هو المنسوخ وحديث المستدل هو الناسخ. من حيث النظر لو قلنا أن أحد الحديثين ناسخ والآخر منسوخ أيهما أقرب أن يكون ناسخ الآخر؟
ننظر، خلينا نشوف، فكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره ها فليتوضأ، ثم يقول: ما هو إلا بضعة منك. أول شيء قال: من مس ذكره فليتوضأ، ثم قال: ما هو إلا بضعة منك. احتمال. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هو إلا بضعة منك، ثم قال: لا، من مس ذكره فليتوضأ. أيما أقرب؟ ما هو الأول؟
من مس ذكره
فليتوضأ، ثم قال: ما هو إلا بضعة منك. أو أن في البداية قال: ما هو إلا بضعة منك، ثم قال: من مس ذكره فليتوضأ.
الأول
اللي هو، عشان ركز، أن من مس ذكره فليتوضأ، ثم نسخ بأنه ما هو
إلا بضعة.
ها،
إذا كان في القصد يفسد الوضوء.
لا لا، ما بالتفصيل الآن، حين ما زلنا في أي الحديثين ناسخ الآخر، في من يقول بالنسخ،
من مس ذكره فليتوضأ،
هو ناسخ المنسوخ، من مس ذكره فليتوضأ ناسخ،
لأنه مس بقصد.
لا، خلينا بالقصد وغير قصد. الآن لو قلنا أحد الحديثين ناسخ الآخر، فأي الحديثين الناسخ وأي الحديث المنسوخ؟ حديث الطلق، شوف اسمع، يلقب بحديث طلق بن علي. حديث طلق: ما هو إلا بضعة منك. حديث بصرة بن صفوان: من مس ذكره فليتوضا. اي الحديثين لو قيل ان بينهما ناسخ ومنسوخ، اي الذي نسخ الثاني؟ لا، احمد ابن محمد الخميس يقول حديث بصرة
من مس ذكره فليتوضا
ناسخ لحديث طلق، يعني في البدايه من مس ذكره فليتوضا، ثم قال: ما هو البضعة منك، ثم قال: من مس ذكره فليتوضا. كلك ساكت. العكس، ها، ما زلت تقول عكس. ها، يعني تقول في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ثم بعد ذلك قال: ما هو البضعة منك. من يخالفه؟ لازم واحد يخالفه. ما لي ما في. ها، العكس. ها، قول العكس. العكس، العكس كيف يعني؟ يعني في البداية قال: ما هو البضعة منك، ثم قال: ها، من مس ذكره فليتوضأ. هذا الراجح صح. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يقول إيش: من مس ذكره فليتوضأ، ثم يقول: ما هو البضعة منك. لكن معقول جدا ان في البدايه كان عادي من مس ما هو البضعة منك، ثم استحدث حكم جديد وهو ان من مس ذكره فليتوضا. هذا الاقرب. هذا لو قلنا ايش بالناسخ والمنسوخ. لكن هناك من قال: لا، ناخذ بالحديثين، لا ناسخ ولا منسوخ، كلاهما محكم. كيف؟ قال: اذا مس ذكره لشهوه فليتوضأ، لحديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. ومن مس ذكره لغير شهوة، لتبريد حكة، مثل ما حك أذنه، فما هو البضعة منك. أخذ الحديثين، فحمل حديث بصرة على أنه إذا مس ذكره لشهوة هذا اللي فليتوضأ. أما إذا مسه على أنه جزء من جسمك، ما هو البضعة منك، فلا يتوضأ. فحملوا على ماذا؟ المس الناقض بشهوة. بشهوة حديث بصرة ناقض، غير شهوة حديث طلق. هذا أولى من القولين. لماذا؟ لأن عملنا بالحديثين، ومتى ما أمكن أن نعمل بالنصين أولى من أن نلقي أحد النصين. هذا حديث وهذا حديث، بدل نأخذ بالحديثين أحسن من نهمل واحد نقول منسوخ. واضح؟ في توجيه ثاني للجمع الحديثين، ولعله هذا أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هو إلا بضعة منك، ومن مس ذكره فليتوضأ، على سبيل الاستحباب، لا لأنه ناقض، لكن الأفضل مستحب أن تتوضأ. فجعل الحديث حديث بصرة اللي فيه الأمر بالوضوء دال على الاستحباب، والصارف له من دلالته على الوجوب إلى الاستحباب حديث طلق. لو ما كان في حديث طلق لكان من مس ذكره فليتوضأ أمر، لكن من مس ذكره فليتوضأ وما هو إلا بضعة منك، فهذا الحديث صرف الحديث الثاني من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب. واضح؟ طيب، الذي يقول بشهوة، إيش دليلك على الشهوة؟ من مس ذكره فليتوضأ إن كان بشهوة، ما الدليل؟
قال لأن إذا مس ذكره بشهوة فإنه مظن لأن يخرج منه مذي، ولما كان مظن لخروج المذي نحمله على محمل المأنة. إيش المأنة مساء قلناها؟ يعني التأكيد. قال بما أنه مظن لخروج المذي فيحمل على إيش؟ أنه احتمال أنه يخرج منه مذي فنحمله على محمل المأنة. لكن الحقيقة لو نظرت بتأمل كأن من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب. حديث طلق صرف حديث بصرة من دلالة على الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ. لكن هنا في مسألة مهمة جدا، وهي لابد أن يمس ذكره من غير حائل، إذ لا يقال عنه مس إلا إذا مس من غير حائل. فلو مس ذكره من خلاف أو من خارج الثوب هذا ليس داخل بها المسألة. المسألة الثانية لابد أن يمس ذكره بباطن كفة، يعني لو أصاب ذكره بخارج كفة هذا أيضا ليس داخل المسألة. فإذا أفضى، شوف تعمد تعمد بيده إلى فرجه من غير حائل ومس ذكره بباطن كفة جاءت هذه المسألة. قيل ناقض حديث بصرة، وقيل ليس بناقض حديث طلق، وقيل ناقض إن كان لشهوة وليس بناقض إن كان لغير شهوة، وقيل ليس بناقض لكنه يستحب الوضوء. وسلامتكم. ما أدري وصلت المعلومة عاد آخر شيء ومسألة طويلة. كم باقي من الوقت؟ الله انتهى الوقت، بس يعني كنكم مشايفين كمل. طيب لا، في مسائل طويلة الآن نكتب على القدر والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل عندك سؤال.
بالنسبة للمذي،
المذي
هو نجس، لو أصاب الثوب
نعم،
ما حكم الثوب اللي يغسل أو
ينضف؟ طبعا أظن في باب آخر سيأتي عن إزالة النجاسات، كيف لعاب الكلب يغسل سبعا دعونا بالتراب، يعني سيأتي درس إزالة النجاسات. لكن الآن على الشكل السريع، المذي يرش، يكفي فيه النضح فقط.
الشيخ
صلى
عليك، من يستنجي إذا خرج المصوت أوريه؟ ويقول هذا للاستحساب.
كيف إذا أخرج ريحا يستنجي؟
هو المصوت أوريه ويستنجي؟
لا ما يلزم، ما يلزم، ويكلف نفسه بما لم يكلف الله به ورسوله، وقد يتأخر على الصلاة، وقد يشق على نفسه، ربما بعد ذلك يترك الوضوء ويترك الصلاة. لا تتشدد، خروج الريح ناقض الوضوء لكن ليس بنجس، ولو كان نجسا للزمه ان يغسل ثيابه، لان ايش يخلو يصيب الثوب الريح. لا ليس
هل الدم نجس ولا؟
افتكر سياتي باب النجاسات ولا لا؟ النجاسات واحكامها وازالتها تبون ما عرفنا مره طول مره تبون الفقه كله بنفس الليل. طيب انا عندي سؤال، تعرفون سؤالي؟ اللي دل بيتهم ينصرف. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.